بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح الأصول الثلاثة، وما زلنا مع المقدمة، وما زلنا مع الأمر الثاني من الأمور التي اشتملت عليها المقدمة، وهي بيان المسائل الثلاث. وكنا قد أنهينا الكلام على المسألة الأولى. قال الشيخ رحمه الله: الثانية يعني من المسائل الثلاث التي يجب عليك أن تتعلمها وأن تعتقد وتعمل بما دلت عليه، أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهذه المسألة مرتبة على المسألة التي قبلها، فأنت في المسألة التي قبلها والتي هي كما ذكرنا في توحيد الربوبية، إن وحدت الله جل وعلا في ربوبيته، فاعتقدت أن الله جل وعلا هو الذي خلقك وحده، ولم يشاركه في خلقك أحد، واعتقدت أنه هو الذي
خلقك وحده ولم يشاركه في خلقك أحد، وأنه حياك إعدادا وإمدادا، وخلقك لغاية وهي أن تعبده وحده. فإذا تقرر عندك المسألة الأولى فإنه يجب عليك ماذا؟ أن تعبد الله وحده، وأن تخلص الله جل وعلا
بالعبادة وحده دون من سواه. ولذا قال الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد. فالله جل وعلا لا يرضى الشرك، وذكرنا لكم أن الشرك في الألوهية أن تجعل العبادة أو شيئا منها لغير الله عز وجل، فهذا الشرك لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا يقول: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. فدلت الآية على أن الله جل وعلا لا يرضى الكفر ولا يرضى الشرك به سبحانه وتعالى، أن الله لا يرضى أن يشرك معه. وكذلك يدل على هذا قول الله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا معناه أن كل ما خرج عن الإسلام فليس بمرضي لله سبحانه وتعالى، ومن ذلك الكفر والشرك، فإنه خروج عن الإسلام. وكذلك ما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. قال فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. المفهوم مفهوم الحديث أنه لا يرضى أن لا تعبدوه ولا يرضى أن تعبدوه وتشركوا به شيئا. قلنا قال فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. فتعطيل عبادته لا يرضاه سبحانه وتعالى. وعبادة الله وعبادة غيره معه الذي هو الشرك فهذا كذلك لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. قال أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد. وسبق أن بينا معنى العبادة، وكما ذكرنا فيما مضى أن الخلل الذي حصل في معنى العبادة وفي معنى الإله هو السبب في فساد عقائد الكثير من الناس، وهو السبب في تورط الكثير من الناس في الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأنهم جهلوا معنى الإله وجهلوا معنى العبادة. وذكرنا أن العبادة في اللغة معناها التذلل والخضوع، يقال طريق معبد يعني مذلل بوطء الأقدام، كما قال طرفة بن العبد تباري عتاق الناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبد. والمور الطريق، ومعبد يعني مذلل بوطء الأقدام. وقلنا العبادة شرعا تعرف باعتبارين، باعتبار التعبد الذي هو عمل العابد، فبهذا الاعتبار قلنا هي التذلل والخضوع لله تعالى بفعل أوامره وترك نواهيه محبة وتعظيما على وفق الشرع. أما معناها باعتبار أنواع العبادة وباعتبار أفرادها، قلنا تعرف بتعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا التعريف فيه أن العبادة منها ما هو اعتقادي، فاعتقاد ما أمر الله جل وعلا باعتقاده عبادة، ومنها ما هو قولي، والقول منه ما هو ظاهر وهو قول اللسان كالتلفظ بالشهادتين وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل العلم إلى غير ذلك. ومن الأقوال ما هو باطن كما قلنا، والمراد بذلك قول القلب تصديقه وإقراره. والأعمال كذلك منها ما هو ظاهر وهي أعمال الجوارح، ومنها ما هو باطن، منها ما هو باطن أعمال القلوب. فهمنا هذا؟ وعلى هذا من فهم هذا عالم أنه متى ما صرف العبد عبادة من العبادات لغير الله عز وجل فإنه يكون قد أشرك غير الله عز وجل بالله في عبادته، والله تبارك وتعالى رضى ذلك. والعبادة كما في التعريف قلنا على وفق الشرع، هذا المراد به أن العبادة لها شروط، لها شروط قبول، فلا تقبل ولا تصح إلا بأمور. فالأول قلنا الإيمان، ونريد به ماذا؟ صحة المعتقد وصحة التوحيد، ثم الإخلاص، والمراد بذلك إرادة وجه الله بالأقوال والأعمال. والشرط الثالث الموافقة للسنة، الموافقة للسنة لا بد أن يعرف هذا، هذا كله داخل في معرفة العبادة. وكذلك العبادة لها أركان، وأركانها ثلاثة: الركن الأول المحبة، والركن الثاني الخوف، والركن الثالث الرجاء. وهي كما قال العلماء مجموعة في قول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فقوله الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، هذا دليل المحبة، هذا دليل المحبة. ما وجه كون هذا يصلح دليلا للمحبة؟ وجه ذلك أن النفوس مجبولة على محبة من أحسن إليها، وهو الرب، رب العالمين الذي خلقك وأوجدك من العدم، ومن وتفضل عليك بما أنت عليه من النعم، فيحب سبحانه وتعالى لذاته، ويحب لما تفضل به سبحانه وتعالى علينا من النعم. الرحمن الرحيم، هذا دليل الركن الثاني الذي هو الرجاء، فالرحمن الرحيم هذا دليل الرجاء. ومالك يوم الدين، هذا دليل الركن الثالث الذي هو الخوف، الخوف. وكذلك العبادة مما يعرف في هذا الباب أن العبادة تنقسم إلى قسمين: الأول عبادة عامة، العبادة العامة، وتعرف بعبادة الربوبية، وكذلك يقال لها العبادة الكونية، العبادة الكونية، وهذه عامة، عامة تحصل من جميع الخلق، يدخل فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. ومعناها الاستسلام والخضوع لأحكام الله تعالى الكونية. قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالكل عبيد لله عز وجل بهذا المعنى، معنى أن الجميع تجري عليهم أحكام الله تعالى الكونية القدرية، ولا خروج لهم عن ذلك. ولذلك قلنا عامة لأنها تحصل من جميع الخلق. والنوع الثاني العبادة الخاصة، ويقال لها العبادة الشرعية، ويقال عبادة الطاعة والامتثال، عبادة الطاعة والامتثال، وهي الاستسلام لأحكام الله تبارك وتعالى الشرعية. فيدور العبد مع الأمر والنهي، امتثالا للأمر وتركا للنهي. وأدلتها كثيرة، منها قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فقل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فالشاهد من هذا أنك إذا عرفت العبادة وعرفت أنواعها فإن الواجب عليك أن تخص الله جل وعلا بجميع أنواع العبادات. فإذا صرفت نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل فقد وقعت في الشرك بالله عز وجل في العبادة وفي الألوهية. فالواجب علينا جميعا أن نخص الله جل وعلا بالعبادة، وأن نجعل العبادة لواحد وهو الله عز وجل. ولذلك هنا قال أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، فكما أنه لم يشاركه في خلقنا أحد ولم يشاركه في خلقنا في رزقنا أحد، فكذلك يجب علينا أن لا نجعل له شريكا في عبادته. هذا هو. فالله عز وجل لا يرضى أن ندعو غيره، ولا يرضى أن نحلف بغيره، ولا يرضى أن نستعين بغيره، ولا يرضى أن نستغيث بغيره، ولا يرضى أن نخاف أو أن نرهب أو أن نخشى غيره سبحانه وتعالى. فالعبادة حقه سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حقه علينا. فإذا لم نعبده فقد ضيعنا حقه، وإن عبدناه وعبدنا غيره كذلك قد ضيعنا حقه سبحانه وتعالى، ووضعنا العبادة في غير موضعها وصرفنا العبادة لغير مستحقها. وهذا هو الشرك الذي لا يرضاه الله عز وجل، أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد. وأحد نكرة في سياق النفي، أداة النفي لا، أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، وهذا عموم لا تشرك غير الله بالله في العبادة مهما كانت منزلة ومكانة ذلك الغير. ولذلك قال الشيخ هنا: لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فإن كان الله جل وعلا لا يرضى منا أن ندعو النبي صلى الله عليه وسلم أو أن ندعو جبريل أو أن نستعين بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو أن نستعين بجبريل، أو أن نستغيث، الله جل وعلا لا يرضى ذلك. فإن كان لا يرضى بصرف العبادة لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لجبريل، فكونه لا يرضى عنا إذا صرفنا العبادة لغيرهما من باب أولى. ولذلك الله جل وعلا ماذا قال: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، يعني ما أرسل الله عز وجل رسولا فقال للناس كونوا عبادا لي يعني اعبدوني، أو اصرفوا لي العبادة، ولكن ماذا يقول لهم؟ كونوا ربانيين. ربانيين يعني كما قال أهل العلم فقهاء علماء حكماء، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن أي نبي من الأنبياء لم يأتي فيأمر الناس بماذا؟ بعبادة نفسه. ثم قال الله عز وجل ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، كما أنه ما دعا الناس إلى عبادة نفسه فكذلك لم يدعهم إلى عبادة غيره مهما بلغت منزلة ذلك الغير ولو كان ملكا أو نبيا. قال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يعني معبودين، واضح هذا؟ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وهذه الآية دليل على أن من دعا الناس إلى عبادة غير الله، إذا وجدت داعية يدعوك إلى أن تحلف بغير الله أو أن تستعين بغير الله أو أن تستغيث بغير الله أو أن تنذر أو أن تحلف بغير الله عز وجل، فهذا يدعوك إلى أي شيء؟ يدعوك إلى الكفر. هذا يدعوك إلى الكفر بدليل هذه الآية. قال أيأمركم بالكفر، يعني لو أن نبيا من الأنبياء دعا الناس إلى عبادة نفسه أو أنه دعا الناس إلى عبادة الأنبياء أو إلى عبادة الملائكة فإنه يكون قد دعاهم إلى أي شيء؟ دعاهم إلى الكفر. وحاشا الأنبياء، هم الذين جاءوا بالدعوة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكلهم جاءوا يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، واضح هذا؟ قال أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ودلت الآية على أن أصل الإسلام إفراد الله عز وجل بالعبادة، وأن من لم يفرد الله جل وعلا بالعبادة فقد خرج عن الإسلام، خرج عن الإسلام ودخل في الكفر. فالأنبياء والملائكة ماذا؟ لا يستحقون العبادة. الله عز وجل قال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، وقال الله عز وجل ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. الذي يدعو الناس إلى تأليه نفسه إلى صرف العبادة لنفسه فهذا ليس من الأولياء، هذا ليس من الأولياء وهذا من الكفار. قال لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال والدليل قوله تعالى، طيب والدليل قوله تعالى يعني والدليل على أن الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذه الآية. قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله. المساجد كما قال العلماء فيها تفسيران، الأول المساجد أعضاء السجود، أعضاء السجود، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، هذه أعضاء السجود، هذا التفسير الأول. والثاني المساجد المبنية هذه التي هي بيوت الله. قال وأن المساجد لله، واللام هنا لام الملك. قال فلا تدعوا مع الله أحدا. وعلى هذا إن قلنا إن المراد بالمساجد أعضاء السجود، فالله عز وجل ينهاك أن تتقرب بشيء مما حباك ووهبك من الأعضاء لغير الله، وإنما تعبد بهذه الأعضاء من؟ تعبد بها خالقها، تعبد خالق هذه الأعضاء. وعلى القول بأنها المساجد المبنية فهذا أمر بأن تعمر بالتوحيد وبإفراده جل وعلا بالعبادة، وأن تطهر عن الشرك، كما قال الله عز وجل لإبراهيم: وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي. وعلى هذا فلا يجوز للناس أن يتخذوا من المساجد مواطن لعبادة غير الله، وهذا قد حصل. فكم من مسجد قبر فيه من يزعمون أنه من الأولياء وصار الناس يعبدونه من دون الله عز وجل، وكم من مسجد تنشد فيه القصائد الشركية ويشرك فيه بغير الله عز وجل، وهذا لا يجوز. وأن المساجد لله قال فلا تدعوا. وتدعو هنا ما معناها؟ فلا تدعوا يعني فلا تعبدوا، فالدعاء نوعان كما مضى معنا: دعاء عبادة. دعاء العبادة هو التقرب لله عز وجل بأنواع العبادة، فإذا صليت فإنك تكون قد دعوت الله دعاء عبادة، وإذا زكيت وإذا صمت وهكذا. والتقرب إلى الله عز وجل بالعبادات دعاء بلسان الحال، لأن حال المصلي وحال الصائم وحال المزكي وحال المجاهد أنه يدعو ويتوسل إلى الله عز وجل بعمله الصالح، كأنه يقول: اللهم بعملي هذا أدخلني الجنة وباعدني من النار. والنوع الثاني دعاء مسألة، ودعاء المسألة طلب، هو طلب ما ينفع الداعي من جلب خير أو دفع ضر، واضح هذا؟ وكلاهما داخل في هذا. فلا تدعو مع الله يعني لا تعبد غير الله، لا تصرف العبادة أو شيئا منها لغير الله. قال مع الله أحدا، وأحدا نكرة، أحدا نكرة مسبوقة بالنهي، لأن لا هذه ناهية. قال فلا تدعو، وما الدليل على أنها ناهية؟ ها، الدليل على أنها ناهية أن الفعل المضارع بعدها جاء مجزوما، فتدعو أصلها تدعون، تدعون، فلما دخلت عليها لا الناهية، ولا الناهية من جوازم المضارع، فجزم هذا الفعل، وعلامة جزمه حذف النون. قال فلا تدعوا يعني فلا تعبدوا. طيب بأي نوع من أنواع العبادة؟ ها، ما ذكره. فلا تدعوا، قلنا فلا تعبدوا. فلا تعبدوا بأي نوع من أنواع العبادة؟ ما ذكره لإفادة العموم، أي فلا تعبدوا بأي نوع من أنواع العبادة مع الله أحدا. وأحدا نكرة قلنا في سياق النفي تفيد العموم، يدخل فيها الأنبياء ويدخل فيها الملائكة ويدخل فيها الأولياء والصالحون والجن والإنس والأشجار والأحجار والقباب والقبور والأضرحة والمشاهد، فلا يجوز. هذه الآية دليل على أن الله لا يرضى، والدليل فيها على عدم رضاه ما هو؟ النهي. النهي، فالله عز وجل إذا نهى عن شيء في دينه وشرعه فهذا دليل على أن الله جل وعلا لا يرضى، وإذا أمر بشيء في دينه وشرعه فهذا دليل على أنه يحبه. فالله عز وجل لا يأمر في دينه إلا بما يحب، ولا ينهى في دينه إلا عما لا يرضى. واضح هذا؟ ولذلك هذا الشاهد، إذا قيل لك من أين تأخذ من الآية أن الله لا يرضى، نقول من النهي، لطالما أنه نهى عن صرف العبادة أو صرف شيء منها لغير الله عز وجل فهذا دليل على أنه لا يرضى هذا. واضح هذا؟ ولو رضيه لأمر به، ولو رضيه لأمر به، وهذه قاعدة. الله عز وجل لا يأمر في شرعه ودينه إلا بما يحب، فإذا أمرك بأمر في دينه وشرعه فاعلم أن الله جل وعلا يحب هذا الأمر، وإذا نهاك عن شيء في دينه وشرعه فاعلم أن الله جل وعلا لا يرضى هذا الذي نهى عنه ولا يحبه. ولذلك لما قال المشركون كما حكى الله عنهم وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، هذا كذب. ولذلك الله عز وجل أقرهم في أنهم وجدوا آباءهم على هذه الفاحشة، أما أن الله جل وعلا أمر بها هذا كذب. ولذلك الله عز وجل ماذا قال لهم؟ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ والله جل وعلا قال قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. أي نعم، هذا هو. فهمنا هذا؟ فإذا تعلم من هذه القاعدة أن الإنسان إذا صرف العبادة لغير الله فقد اتخذ ذلك الغير إلها، وأنه إذا صرف العبادة لغير الله فإنه يكون مشركا، وأن من دعا الناس إلى عبادة غير الله فقد دعاهم إلى أن يكونوا مشركين ودعاهم إلى أن يكونوا كفارا. فهمنا هذا؟ أي هذا هو. ولذلك الإنسان إذا عرف هذا فإن عليه أن يبعد عن صرف العبادة لغير الله، وأن يجرد التوحيد لله عز وجل، وأن يجعل عبادته كلها لواحد وهو الله عز وجل. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.